بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: من أثناء باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه. واللفظ للبخاري. زاد أبو داود: غير رمضان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر ويوم النحر. متفق عليه. وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه.
اللهم صل أفضل صلواتك على
أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آل سيدنا وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك قدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك ذكر الغافلون.
الحمد لله منزل الشريعة ومبين الأحكام على لسان عبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجاعلها لعباده الحصون المنيعة. اللهم أدم صلواتك على ذي الوجاهات الوسيعة والمراتب الرفيعة سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن اقتفى الآثار وعلى منهاجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا عزيز يا غفار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ابتدأ الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى يذكر في شؤون هذا الصوم ما يتعلق بما ينهى عنه بما نهي عنه من صيام تلك الأيام، فيقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم اللفظ للبخاري. زاد أبو داود: غير رمضان. ففيه أن المتزوجة لا تصوم التطوع إلا بإذن زوجها إن كان زوجها شاهدا أي حاضرا، فإن كان مسافرا فيجوز لها أن تصوم من دون أن تستأذنه، لأنه لا يتعلق بحقه شيء وهو في السفر، ولا يدخل أمر صيامها في شيء يخصه. وكذلك في معنى المسافر من كان أيضا مريضا بمرض لا يحتاج فيه إلى زوجته ولا إلى التمتع بها ونحو ذلك، فهو دائر مع العلة في أن حقه مقدم وذلك في صوم النفل فإن صامت قضاء عن رمضان مثلا فإن كان ذلك بإذنه والقضاء موسع فلا يجوز له أن يفطر أن يفطرها وهي صائمة بعد أن أذن أو ضاق الوقت فلم يبقى من رمضان الثاني لا بمقدار القضاء فلا تحتاج إلى إذنه ولا يجوز له أن يفطرها. لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه، فإذا أذن لها فإن كان في صوم نفل جاز له أن يفطرها بعد ذلك، وإن كانت في قضاء أو نذر أو كفارة وأذن لها فلا يجوز له أن يفطرها بعد ذلك إذا صامت بإذنه. فإذا صامت النفل بغير إذنه هل يصح صومها أو لا يصح؟ صومها صحيح عند الجمهور، ولكن عليها الإثم، عليها الإذن لكونها لم تستأذن ولم يذأن لها، مثل من يصلي في أرض مغصوبة صلاته تصح ولكن بعيدة عن القبول، ولكن تنفذ ولا يقول له الفقهاء ما يقولون له ترد الصلاة وتقضيها، بل تسقط في الفرض بحسب الظاهر أو يصلي في ثوب حرام وما إلى ذلك، فالصوم يصح ولكن تكون فعلمت محرما. إذن فالأمر في صوم الزوجة راجع إلى إذن الزوج في التطوع أو أن يكون غائبا عنها. الله لا إله إلا الله. فإذا جاءت امرأة ونذرت تصوم الدهر وهي متزوجة يصح نذرها وما يصح؟ يصح نذرها ولكن لزوجها أن يمنعه، فإذا منعها الزوج فلا شيء عليها، فإذا أذن لها فلم تصم عليها الكفارة، وإذا مات ثم لم تصم فعليها الكفارة. ما قلنا عليها القضاء، كيف يكون قضاء؟ هي صائمة، هي نذرت صوم الدهر، كيف تقضي؟ ماشي قضاء إلا كفارة فيه، فلأنه كل يوم واجب عليها، كيف ما تحس اليوم للقضاء لأن نذرت صوم الدهر. أيوة. فإذا أذن لها فأفطرت فعليها القضاء، أو مات فأفطرت فعليها القضاء، وما لم يأذن لها فلا قضاء عليها ولا كفارة، لأن صحة صومها أو جواز صومها منوط بإذنه. لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وفي قول غير رمضان معلوم بأن هذا فرض ولا يجوز له أن يفطرها فيه، ويلزمها أن تصومه. فإذا في حالة حضوره، وكما يأتي أيضا ذلك في من كان له زوجات ثم حدد الأيام، ففي الأيام التي يكون لغيرها يجوز لها أن تصوم، لأنه في معنى الغائب في هذه الحالة. أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، وكذلك القضاء إذا ضاق وقته، وكذلك الكفارة إذا تعينت، وإلا فإلى أن يأذن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وهذان اليومان اتفق الأئمة على حرمة صيامهما. فلا يجوز لأحد أن يصوم يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الأضحى لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول سيدنا عمر بن الخطاب وهو في خطبته إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. وهكذا فإذا قام واحد ينذر يصوم يوم الفطر، ينذر يصوم يوم الأضحى، يومان منهي عن صومهما، كيف ينذر؟ قام قال الحين قد نذرت، كيف صلح؟ هل علي شيء؟ قال الشافعية باطل النذر من أصله، ولا ينعقد أصلا ولا فيه قضاء. كذلك قال الإمام أحمد في بطلان النذر، لكن أوجب عليه الكفارة. فيقول إنه نذر معصية فلا ينعقد، لكن عليه الكفارة لا غير، ولا يجوز أن يصوم. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد بن حنبل أن عليه أن يقضي يوما آخر غير يوم الفطر عيد، فإذا نذر صوم يوم العيد عليه يقضي يوم آخر وعليه الكفارة أيضا. وهكذا فالأصح عند الشافعية لا قضاء فيه ولا كفارة، والنذر كله غير منعقد. وجاءت ينقل العيني عن مالك يقول لو نذر صوم يوم فوافق يوم فطر أو يوم نحر ليقضي، لا يجوز أن يصوم نفس اليوم ولكن عليه القضاء. هذه هي الرواية عند المالكية. يقول ابن قدامة من نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فنذر صحيح، فإن قدم يوم فطر أو يوم أضحى. والفجاء عند الإمام أحمد لا يصوم ويقضي ويكفر. ورواية ثانية عن أحمد يقضي فقط بلا كفارة. وهكذا عندنا من نذر أن يصوم يوم قدوم فلان أو يوم شفاء فلان من مرضه فصادف أنه شفي أو قدم ليلة عيد الفطر والأضحى، ما يجوز يصوم ذا اليوم، ولكن عليه أن يقضي يوما بدل هذا اليوم، عليه القضاء، لأنه لم يبطل النذر في أصله، ولم يعين يوم الفطر ليوم الأضحى في الصوم، إنما عين يوم قدوم فلان، ما يدري يقدم متى أي يوم، فصادف أنه قدم في يوم منعه الشارع من الصوم، فعليه أن يقضي، عليه أن يقضي يوما بدل هذا اليوم. لا إله إلا الله. يقول نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى يوم النحر. وفي الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، وهذا نذر معصية. وعن أبيشة الهذلي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. أيام أكل وشرب أي لا يجوز صومها أيام التشريق، كما جاء في الرواية أيام التشريق أيام أكل وشرب وصلاة فلا يصومها أحد. وجاء عند أبي داود من حديث ابن سيدنا عمر يقول أن كان يأمرهم صلى الله عليه وسلم بإفطارها ويهناهم عن صيامها، يعني أيام التشريق، وهي اليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. وجاء أيضا في رواية الدارقطني أيام التشريق أيام أكل وشربين، وهكذا تعددت الروايات في ذلك. فهل هذا النهي للتحريم أو هو للتنزيه. الجمهور على أنه للتحريم، بذلك قال الإمام الشافعي، وعند ذلك لا جواز فيه للمتمتع ولا غير أن يصوم التشريق، بخلاف ما جاء في الحديث بعده عن ابن عمر وعن عائشة. فإن هذا عند القائلين بأن الكراهة، بأن النهي للكراهة لا للتحريم سواء. وقال أولئك أنها خصصت بقول ثلاثة أيام في الحج، فالمتمتع إذا لم يصم قبل الوقوف فيصوم في الحج أيام التشريق، عند من قال بأن النهي للتنزيه وأنها مخصصة لذلك. ولكن المعتمد عند الشافعية غير أنه ما يجوز صومها، وإذا فاته صوم في الحج فيصوم بعد الحج، ولو أخرها إلى بلده وجب أن يفرق بينها وبين السبع مدة يمكنه وصوله من مكة إلى بلده. وعن عائشة رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنه قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصامنا إلا لمن لم يجد الهدي، يعني وهو متمتع، فعليه أن يصوم أياما ثلاثة في الحج. جواب هذا من يقول أن النهي للتنزيه ما في إشكال، ولكن الأصل في النهي أن يأتي للتحريم، ولهذا يقول الجمهور أنه لا يجوز أن يصوم أيام التشريق لا متمتع ولا قارن ولا غيرهم إن لم يجد الهدي. وبعضهم أيضا قال بالتحريم ولكن استثنى هذا من أجل التخصيص بقوله فصيام ثلاثة أيام في الحج. ولكن الأخذ فيه بالنهي هو الأحوط، كما جاء النهي عن صيام أيام التشريق، وكانوا يشرقون فيها وينشرون لحوم الأضاحي للشمس من أجل تيبس، ويستطيعون استعمالها في الأيام المقبلة، فلهذا سميت أيام التشريق. وكذلك تقع فيها الصلاة عند شروق الشمس، وكذلك كان يكثر تكبيرهم دبر كل صلاة، وأن التكبير يطلق عليه اسم التشريق. ويقول الإمام مالك يحرم صيام أيام التشريق، ولكن بالنسبة للمتمتع والقارن يصومها. بعد ذلك يتكلم على تخصيص يوم الجمعة بالصوم، وأن ذلك مكروه. لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، أي بزيادة صلاة في الليل، فذلك مكروه. ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم، بأن كان متعلق بما بنذر أو كفارة أو يعتاد الصيام في وروده إلى مكان إلى غير ذلك، أو صوم كان يصوم أحدكم، يعني جاء في مثل أيام يوم عرفة وإلى يوم عاشوراء، أو لأي معنى من ورد الإنسان وعمله، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يقول الجمهور إفراد يوم الجمعة بالصوم مكروه كراهة التنزيه ولا يحرم. وجاء في حديث ابن مسعود أن قال ما كان يفطر يوم الجمعة أخرجه الترمذي وحسنه. وفيه ضبط عمل صلى الله عليه وسلم في كثير من الجمع التي ضبطها ابن مسعود أنه صادفه في ذلك صائما. ولماذا جاء النهي عن صوم يوم الجمعة وحده؟ لكونه يوم عيد، يوم الجمعة يوم عيدكم، عند ابن شيبان تشبيه له بيوم العيد. أو من كان متطوعا من الشهر فليصوم يوم الخميس ولا يصوم يوم الجمعة، فإن يوم طعام وشراب وذكر، هكذا جاء في الحديث. أو لئلا يضعفه عن الأعمال المنوطة بيوم الجمعة من التبكير إلى الجامع ومن قراءة السور الواردة وكثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث بعده لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وفيه انتفاء الكراهة بضم صوم يوم قبله أو صوم بعده. وجاء أيضا في الحديث عند الإمام أحمد الإمام البخاري أبو داود في حديث سيدتنا جويرية النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة فسألها أصمت أمس؟ قالت لا. قال تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. ومعناه إذا أضاف إليه صوم يوم قبل أو يوم بعد انتهت الكراهة. فإن خصصه وحده ولا ينوي أن يصوم قبله ولا بعده ولم يكن في شيء يعتاده من مثل أول يوم في شهر مثلا، أو كان يوم عاشوراء أو يوم عرفة إلى غير ذلك مما ورد، فلا إشكال فيه وإن كان يوم جمعة وإن لم يصوم قبله ولا بعده. فإن صام يوم الجمعة وحده دون أن يصوم يوما قبله ولا بعده فالجمهور أن ذلك مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام، فالأفضل ترك ذلك ويجوز فعله بلا إثم والله أعلم. ملأنا الله بالإيمان واليقين والإخلاص والصدق وجعلنا عنده من خيار الخلق وأعاذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وفقنا لمرضاته وأثبتنا في ديوان أهل الإنابة إليه وأهل ذكره وشكره وحسن عبادته في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.